فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات المسلمون والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامج الفتاوى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل، هو ولي ذلك ومولاه. قبل أن أشرع في الإجابة عن أسئلة هذه الحلقة إن شاء الله، أحب أن أنوه وأنبه على شيء، فإنني كنت قد أجبت في اللقاء السابق عن أسئلة إحدى الأخوات فيما يتعلق بأنها اشترطت على زوجها في عقد الزواج ألا يتزوج بأخرى، وقلت لها إن هذا الشرط لو كان حقا شرطا فإنه يجب على الرجل أن يلتزم به، وإذا أخل به فمن حق المرأة أن تفسخ العقد. ثم إنه في آخر الحلقة استشكلت إحدى الأخوات الكريمات أيضا هذا، وقالت يعني الآن لو هي اشترطت عليه ألا يتزوج عليها، ألا يكون في هذه الحالة قد حرمت عليه شيئا وهو مباح له؟ وفي الحقيقة لم يأتي دور الإجابة عن هذا الاستشكال لأن وقت الحلقة كان قد انتهى، فأحب أن أبدأ هذه الحلقة ببعض البسط في هذه النقطة لعلها يعني تكون فيها إفادة إن شاء الله تعالى. فنقول إن الاشتراط في عقد الزواج مشروع في الجملة، يعني إذا أراد الرجل أن يتزوج بامرأة من حق أي واحد منهما أن يشترط شرطا إذا كان فيه مصلحة له. والأصل في الاشتراط عموما أن الإنسان ملزم بما اشترطه على نفسه، لأن هذا من قبيل الوعد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وذكر في هذه الثلاث وإذا وعد أخلف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، يعني إذا اشترطوا شرطا فينبغي للإنسان أن يوفي هذا الشرط. الشروط التي تكون في عقد الزواج يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. كل شرط يمكن أن نتصوره يمكن أن يوجد في عقد الزواج لا يخلو أن يكون أحد هذه الأنواع أو الأقسام الثلاثة. النوع الأول هو شروط تكون موافقة لمقصود العقد، يعني لو أن إنسانا مثلا في عقد الزواج اشترط شيئا، هذا الشرط هو في الحقيقة من مقصود العقد، يعني كأن يشترط الرجل مثلا على زوجته ألا تخرج من بيته إلا بعد إذنه، أو أن يشترط الرجل على زوجته ألا تأخذ من ماله ولا تصرف من ماله إلا برضاه. هذا في الحقيقة لو لم ينص على هذا الشرط فهذا الشرط هو من مقتضى العقد في الحقيقة. الرجل إذا تزوج امرأة فإن هذا سار بدون أن ينص عليه، فلو أنهم نصوا عليه فما فيش إشكال أصلا في هذا الباب، وهذا باتفاق أهل العلم جائز وهو شرط صحيح ويجب الوفاء به، لأنه في الحقيقة لو لم يذكر هذا الشرط لكان هذا الشرط ضمنيا موجودا لأنه من مقصود العقد. طيب نأخذ اتصالا ثم نعاود إن شاء الله تعالى. السلام عليكم، معنا اتصال. السلام عليكم. خالد، تفضل يا خالد. تفضل. السلام عليكم. تفضل أسمعك.
يا لو حلفت بالنبي، لو قلت مثلا والنبي مثلا هعمل كذا، هل هذا مثلا يعني؟
حاضر سأجيبك. حاضر يا خالد، حاضر إن شاء الله. أعود إلى النقطة التي كنت أذكرها، نقول إن الاشتراط في عقد الزواج الشروط يمكن أن تتصور على ثلاثة أقسام. الشرط الأول أن يكون موافقا لمقصود العقد ومقصود الشرع. كان تشترط المرأة مثلا، نحن ذكرنا مثالا لاشتراط الرجل، كأن تشترط المرأة أيضا مثلا أن تكون في بلد معينة، أن يكون مثلا مقامها في بلد معينة وأن لا يسافر بها زوجها إلى خارج هذه البلدة، أو عفوا هذا نوع آخر، لكن أن تشترط المرأة مثلا أن ينفق الزوج عليها، هو في الحقيقة لو لم تشترط هذا الشرط لكان هذا الشرط موجودا ضمنيا لأنه من مقصود العقد. لو أنها مثلا اشترطت أن ينفق عليها أو أن يسكنها في بيت، هذا تحصيل حاصل. فإذا اشترطت هذا في عقد الزواج أو اشترط الرجل هذا في عقد الزواج فإننا نقول في هذه الحالة أو هذا اتفاق أهل العلم أنه لابد أن يحترم هذا الشرط لأنه في الحقيقة من مقصود العقد. هذا النوع الأول الذي لا إشكال فيه. النوع الثاني أن يشترط أحد الزوجين شيئا يكون منافيا لمقصود العقد. كيف يكون منافيا لمقصود العقد؟ إذا كان من مقصود العقد أن يعف الرجل نفسه بزوجته، فلو أن المرأة مثلا اشترطت عليه ألا يقرب، هذا منافي لمقصود العقد، لأن العقد إنما جعل لأجل هذا، فهذا الشرط محرم باتفاق العلماء. الشرط هذا محرم باتفاق العلماء، لكنهم اختلفوا في شيء آخر وهو إيه؟ طيب هذا الشرط محرم، طب العقد كمان يكون باطلا أو لا يكون باطلا؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. الشرط خلاص محرم، هي اشترطت عليه مثلا ألا يعاشرها وألا يقربها، وهذا خلاف مقصود العقد في الحقيقة. فكون الشرط محرم هذا لا إشكال فيه، طبعا لا شك أنه شرط محرم لأنه يعارض الشرع ويخالف مقصود هذا العقد أصلا. طيب ما هو حكم العقد لو أنها اشترطت عليه هذا في العقد؟ هل يعود هذا على العقد بالإبطال؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقولون في هذه المسألة إن الشرط إذا بطل لكن العقد يبقى صحيحا، يعني نبطل الشرط ويبقى العقد، يعني نعتبر نفسنا كأننا لم نسمع هذا الشرط. هي اشترطت هذا الشرط أو اشترطت عليه مثلا ألا يعدل بينها وبين ضرتها، لو كان لها ضرة مثلا ضرة ما أنه لا يذهب إلى امرأة الأخرى، هذا أيضا شرط، هذا شرط محرم، هذا لا يجوز لأنه شرط محرم في الشرع. وبالتالي هذا الشرط لو أنها اشترطته في عقد الزواج نقول إن الشرط فاسد أو الشرط باطل، لكن الصحيح أن العقد ثابت صحيح بدون هذا الشرط. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي حضرتك.
لو سمحت كنت عايزة أسأل بس.
نعم.
إن أنا لو شلت فلوس من ورا زوجي وكده يعني متوفرة معايا وكده،
نعم،
حرام ولا حلال؟
من المصروف يعني؟ موفرة من ايه؟
ايوه من المصروف.
طب وحضرتك بتشيليها بغرض ايه؟ عشان ايه؟
نعم؟
حضرتك بتوفريها وبتشيليها بتقولي من ورا الزوج عشان ايه يعني؟ هل لانه مثلا تتخافي ان يجي في وقت من الاوقات ما ينفقش او يكون هو مش قادر؟
لا 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 بالعكس خالص، هو كويس في المصروف وكل حاجة، بس انا يعني انا بس عايز اسأل هي حرام ولا حلال، لان انا كنت هشيلها ليا يعني.
طيب انا اجاوب حضرتك اجابه مفصله حاضر ان شاء الله. طيب معنا محمد كمان، السلام عليكم. اتفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك انا دلوقتي والدي توفى بقاله فتره يعني.
نعم.
فممكن مثلا هو فطر ايام في رمضان.
ايوه فطر ايام وكان مريض يعني في الفتره دي. اسمعني. نعم. من التليفون بعد اذنك يا محمد. كان مريض؟
ايوه شيخ.
وظل مريضا الى ان مات، يعني بقي المرض معاه لحد ما مات. طيب انا هجاوبك برضو اجابه مفصله يا محمد. حاضر ساجيبك ان شاء الله تعالى. فنقول اذا اشترط الرجل او اشترطت المراه شرطا هو في الحقيقه مناقض لمقصود العقد او منافي له او محرم في الشرع بالنص، فحينئذ نقول اصح قولي العلماء ومذهب جمهور العلماء ان الشرط باطل وان العقد يبقى صحيحا، يعني كان هذا الشرط ملغي، شطبنا على الشرط ويبقى العقد كما هو صحيح. والدليل على هذا ان عائشه رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين وغيرهما، عائشه رضي الله عنها لما اشترت بريرة وكانت أمة يعني مملوكة لناس آخرين فباعوها لعائشة رضي الله عنها واشترطوا أن يكون الولاء لها، فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما الولاء لمن أعتق، فصحح هذا البيع وجعل هذا الشرط لاغيا يعني هم طيب يا محمد معانا، السلام عليكم. تفضل يا محمد. تفضل.
سيدنا.
نعم معك، تفضل انا اسمعه.
كان اخويا كان خاطب واحده.
نعم
ماشي. فدلوقتي هو حصل مشاكل وما ما يعني ايه انفصل عن بعض.
طيب
فوالدي قال ما ينفعش يرجع لها، يعني حلف ان هو مش يرجع لها.
نعم.
فدلوقتي دلوقتي اخويا عايز يرجع لها تاني، فوالدي موافق، هيعمل ايه بقى؟
الوالد يعني هو حلف الا يرجع اليها.
اه
طيب حاضر. والان الوالد عاوزها ترجع.
اه
يعني حلف قال له ايه يعني في الحلف قال له ايه كده؟
قال له عليه الصلاة والسلام ما تبقاش انت ابني خالص.
طيب ماشي حاضر هجاوبك يا محمد. ماشي يا محمد. طيب نختم بس السؤال الاول، قضية الشروط قلنا انه الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا البيع مع الشرط الفاسد، وبالتالي يتألق مذهب الجمهور وانه يصح البيع ويبقى الشرط يعني كأنه لاغيا. كذلك نقول في هذا النوع في الاشتراط. النوع الثالث بقى وهو ده اللي يخص سؤال الاخت والذي استشكلته الاخت، انه يكون هناك شروط هي ليست منافية لمقصود العقد ولا هي تتعلق بالعقد لا من جهة النفي ولا من جهة الإثبات، وليست هي في الأصل محرمة بالشرع، فهل يجوز للمرأة أو للرجل أن يشترطها؟ يعني مثلا هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أن قبل أن تتزوج، وخلي بالكم الاشتراط ده بيكون قبل الزواج أو مع العقد، يعني تشترط عليه أن يكون سكنها في البلد الفلاني وأنها لا تخرج من هذا البلد ولا تسافر معه، فهو وافق، فالشرط ده في أصله مباح. أو أن تشترط عليه مثلا أنها تكمل دراستها مثلا إذا كانت هي طالبة، تقول له أنا على شرط، وهذا يحصل كثيرا، تقول على شرط أو يقول وليها على شرط أن تستكمل البنت يعني دراستها وألا تمنعها من ذلك، وفي الحقيقة أن هذا أمر في الحقيقة مشروع. طيب أو أن تشترط المرأة مثلا أن لا يتزوج زوجها عليها، ودي المسألة اللي استشكلتها الأخت في المرة الماضية، وظنت أن كون أن المرأة تشترط على الرجل ألا يتزوج عليها أن في هذا إحلال أو في هذا تحريم لما هو مباح. لا، وفي الحقيقة كونه لو أن هذا الرجل قال أنا لا أريد من نفسي كده بدون اشتراط لا أريد أن أتزوج على امرأتي، هل نقول أنه هو كده خالف الشرع؟ لا، هو لم يخالف الشرع، هو قضية أن يتزوج امرأة ثانية هذه كانت قضية مباحة له، يعني من حقه أن يتزوج ومن حقه أن لا يتزوج، فإذا لما كان كذلك فصار هذا الحكم مباحا، ومعنى أنه مباح معناه أنه لا هو منافي لمقصود الشرع ولا منافي لحكم الشرع ولا هو من مقتضى العقد، فهو لا من هذا النوع ولا من هذا النوع، هذا نوع ثالث، هو ده في الأمر حاجة مباحة في الحقيقة، طالما أنه هو في الحقيقة مخير أنه يتزوج أو لا يتزوج، أو هو مباح أنه يخلي زوجته تعيش في المكان ده أو في المكان ده، ده في الأصل، أو أنه يخلي مراته تكمل التعليم أو ما تكملش تعليم، هو في الحقيقة ده دائر في دائرة المباح. فإذا كانت المرأة اختارت هي واشترطت أحد هذين المباحين، ما هو المباح ده معناها مباح فعله ومباح تركه، فلو أنها اختارت أنها يفعل أو أنه لا يفعل. طيب ناخد اتصالا أولا، تفضلي يا اختي ريهام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اسمع تفضلي.
انا بس كنت عايزه اسال حضرتك، انا جوزي مسافر.
نعم.
وقال لي انا اتصلت بيه الجامعه فتحت يعني، فقلت له انا عايزه اروح الجامعه، هو مش راضي يعني خايف عشان اللي بيحصل وكده، وقال لي ما تروحيش. طب انا اروح بقى ولا؟
هو بيقول خايف من ايه؟
من اللي بيحصل في المسجد.
يعني هو يعني خوفا عليك عشان ما تخرجيش يعني للجامعة.
ايوه.
طب انت في كلية حضرتك يلزم فيها الحضور ولا كلية نظرية؟
ايوه.
لازم حضور كلية عملية يعني؟
ايوه.
طيب وايه اللي هيترتب على عدم الحضور؟
الغياب الدكاترة يعني ايه في تقديرات بينزلونا او كده، ممكن في المادة كده.
نعم. طيب حاضر هجاوبك. اخ ايمن معنا.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
والله أنا كنت عايز أسأل فضيلتك وسؤال كده يا شيخ في الدين.
تفضل.
أنا زوجتي سابت بيتي وخرجت بدون علمي.
نعم.
أنت قبل حضرتك يا شيخ؟
أيوة.
وشبه خدت أوراق تثبت إن أنا عندي حاجات وأملاك وعربيات وبتاع لشكوتها لي بنفقة.
ايوه.
انت واخد بال حضرتك؟
نعم.
وبالفعل فعلا راحت اشتكتني وفي المحاكم، وانت عارف ان قوانين الكفره سوزان في صف المراه.
نعم.
فمش عارف اعمل ايه مع الزوجه دي، ورحت لها للصلح بدل المره كذا مره. وانا لي اولاد منها، ولد وبنت.
نعم.
ومن شهر 5 لحد النهارده وانا متبهدل في المحاكم، فاعمل ايه مع الناس دي؟
طيب حاضر اجاوبك يا اخي. أم نور معنا. السلام عليكم. أم نور لا تزال معنا ولا؟ طيب نواصل الإجابة. فنقول هذه الشروط التي يعني لا هي محرمة ولا هي يعني واجبة في مقتضى العقد، هذه أيضا أصح قولي العلماء فيها، أنها هذه أيضا أصح قولي العلماء فيها، وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق وأبي ثور والأوزاعي وغيرهم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أننا في هذه الحالة لا نقول فقط نصحح العقد ونبطل الشرط، بل نقول نصحح العقد ونصحح الشرط، فحينئذ يلزم على الرجل أو على المرأة الذي اشترط على نفسه هذا النوع من الشروط أن يوفي به، وإذا لم يوفي بهذا الشرط يكون من حق الطرف الآخر أن يفسخ هذا العقد عند القاضي الشرعي، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن هو موطن الإشكال عند الأخت السائلة أنه قالت أنه كأنه حرم على نفسه، وإحنا قل لا، ده هو، طب لو أنه هو قال لزوجته كده تطوعا أنا مش هتجوز عليك، خلاص، إذن هو الذي اختار هذا وهو وافق على هذا، وهذا ليس محرما، كون أنه هو يسكن زوجته في المكان ده أو يخرجها من المكان ده، هذا أمر مباح هنا وهناك. فإذا هو اشترط على نفسه أو اشترطت هي عليه أن يفعل إحدى أو أحد هذين الفعلين، كان هذا لازما له، والله تبارك وتعالى أعلم. معنا اتصال أو حاجة؟ طيب نكمل الأسئلة. الأخ خالد يقول أنا حلفت بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهل ما حكم هذا؟ يعني هل هذا جائز؟ هل هذا غير جائز؟ فنقول يا أخي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله. وقضية الحلف مصدرها أو منشأها أنني لماذا أحلف أنا بأي شيء كان؟ الحلف ما المراد منه؟ هو توثيق للكلام الذي أقوله، فإذا كنت أريد أن أوثق الكلام الذي أقوله فإنني أحلف بعظيم تعظيما لشأنه، فإنه عند السامع لا يمكن أن يتصور أن آتي بحلف وبيمين وأن أوثق يميني بسبب إرادي لإسم فلان إلا تعظيما له، ولهذا كان لابد أن يكون هذا الحلف مقتصرا فقط على الحلف بالله تعالى، لأنه ليس هناك عظيم مع الله تبارك وتعالى، فهو العظيم وحده سبحانه وتعالى، وهو المستحق وحده لأن يعني توقف عند الكلمات لأجله. أنا لو حلفت على شيء فإنني أؤكده تأكيدا شديدا، ما الذي يؤكد لي؟ أنا آتي باسم الله تعالى الكريم الحليم العظيم سبحانه وتعالى، فإذا ذكرت اسم الله تبارك وتعالى في كلامي فهذا يؤكد لي أن يؤكد للسامع أن كلامي صحيح، لأنني لا يمكن أن أورد اسم العظيم إلا وأنا واثق تمام الثقة من كلامي أنه صحيح. ولهذا القضية الحلف يراجع إلى قضية التعظيم، وبما أنه لا يجوز أن يعظم أحد إلا الله سبحانه وتعالى، حينئذ نقول لا يجوز الحلف إلا بالله تبارك وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا، ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يحلف بالكعبة، لما رأى رجلا يحلف بالكعبة يقول والكعبة، فقال له لا تفعل، إذا كنت حالفا فاحلف بالله، ثم ذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، مع أن هذا الرجل لم يحلف بصنم ولم يحلف بأبيه ولم يحلف بأمه، وإنما حلف بالكعبة، والكعبة شأنها عند الله عظيم، لكنها في الحقيقة مخلوقة، وطالما أنها مخلوقة وأنها ليست من صفات الرب تبارك وتعالى اللازمة لذاته تبارك وتعالى، فلا يجوز الحلف بها. ولهذا نقول أيضا النبي لا يجوز أن تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا لا يخدش في تعظيمه صلى الله عليه وسلم، لكننا حينما نتكلم عن التعظيم الذي هو التعظيم، هذا لا يليق إلا بالرب تبارك وتعالى وحده، ولا يليق بأي أحد من المخلوقين، فإن حبنا وتعظيمنا وتقديسنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو من باب حبنا وتعظيمنا لربنا تبارك وتعالى، فحينما يأتي دور الحلف فلا يجوز أن أحلف لا بنبي ولا بكعبة ولا بشيء من هذا، لا يجوز لي إلا أن أحلف بالله سبحانه وتعالى، لعقله للنبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك. أشرك في ماذا؟ أشرك في تعظيمه، لأنه كما قلنا هذا رجع إلى قضية التعظيم. إذن لا يجوز الحلف إلا بذات الله تبارك وتعالى أو بأسمائه وصفاته، هذا أيضا جائز. فتقول مثلا بعزة الله، هذا حلف بإيه؟ بعزته تبارك وتعالى، والعزة صفته، فحلفك أو تقول بوصف من أوصافه الذي لا يكون إلا له، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حلفه مثلا والذي نفسي بيده، من الذي نفسه بيده؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إذن يجوز. معنا اتصال، تفضل أخ عبد الرحمن. السلام عليكم أبو عبد الرحمن، تفضل.
يعني تذكر لنا أمثلة
من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين في مسألة تأميم أموال العمال الذين كانوا يعملون في الدول الإسلامية وفي الوظائف العامة والوظائف الحكومية، لأن الموضوع ده للأسف شديد خطير جدا، والناس بتتكلم عليه بطريقة فيها زي ما تقول يعني إشراب للمنكر هذا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضاعت الأمانة فانتظر الساعة. وبرضو الحديث: إذا اتخذت المغنم دولة. وفي أمثلة يعني أنا يعني لا تحضرني الآن، بس نفسي حضرتك توضح يعني تشرح لنا بالتفصيل في حديثة عمر بن الخطاب مع العمال وتطبيقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يجي العامل يقول: هذا لي وهذا هذا لكم وهذا أهدى لي، فقال: ألا جلست في بيت أبيك وأمك. فمسألة تأمين الأموال يعني هو حكم شرعي، ولكن للأسف شديد القوانين الوضعية بتتجاهله في مسألة الكسب الغير مشروع واستغلال النفوذ واستغلال السلطة، في مسألة ان واحد تبص يعني معظم الناس اللي هم كانوا حوالين الطغاة والظالمين تضخمت قروشهم وتضخمت أموالهم، ويجي يقول لك ايه هات لي دليل على ان الثروة بتاعته دي كلها، يعني هو مثلا يعني احنا ثبت عندنا مثلا ان هو خان الأمانة او في أدلة على رشوة او فساد او حاجة مثلا ب100,000 او الدليل معانا 100,000 وهو عنده مثلا 5 مليار ولا 10 مليار. فمسألة الحكم الشرعي في تأميم اموال هؤلاء، وهل هذه الاموال اموال ملوثة، وهل هذه خيانة للأمانة، وحكم تأميم الاموال من الناحية الشرعية يعني وتطبيقه من الناحية العملية، لان النقطة دي للأسف شديد الناس بتتكلم عليها كأنها حاجة ايه شاي وقهوة كده وموضوع خطير. هو موضوع خطير لانه بيمثل أمانة ويمثل خيانة الأمانة، وبيبقى كمان خلق بيشيع في المجتمع ان اي واحد بيبقى في وظيفة حكومية ممكن يختلس ممكن يسرق ممكن ينهب، ويبقى خلق مشاع في المجتمع، وده للأسف اللي احنا بنجده. حتى الموظف العام اللي بيشتغل في وظيفة وتلاقي مثلا 8 ساعات وتلاقيه يعمل 20 دقيقة من 8 ساعات، فدي خيانة للأمانة. فنفسي يبقى الخلق ده يعني مشاع في المجتمع، ان احنا نعرف قد ايه قدر الامانه وقدر ان المال العام ليس يكون يعني ومفيش ما يمنع ان انا اامم اي مال عام لاي واحد كسب غير مشروع، لو كان مثلا عندي دليل، ولو دليل واحد ان هو خان، ولو مره واحده انه تؤمم كل امواله. ومن اين لك هذا؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا. انت يا ابو عبد الرحمن انت اشبعت الكلام، بحيث انه اعتقد انه احنا لن نزيد على كلامك شيئا الا ان يكون هناك يعني شبه حلقه منفصله، لكن اعتقد انه برنامج الفتاوى لا يسع لهذا التفصيل الذي ذكرته. جزاك الله خيرا، لكن حقيقه انا اشكر اليك التنويه الى هذا الموضوع لعلنا نشير الى شيء بسيط. واما البسط والامثله من سيره النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الاخر اعتقد ان هذا يحتاج الى حلقه من المشايخ الفضلاء في هذا، واما برنامج الفتاوى فانه يعني يكون الوقت فيه شيئا ما ضيقا. فلكن جزاك الله خيرا على هذه الإشارة، بارك الله فيك. الأخت جزاها الله خيرا السائلة كانت تسأل أنها توفر بعض الأموال من المصروف الذي يعطيها زوجها، وتقول أن زوجها يعني رجل يعني ليس عنده إشكالية في أنه ينفق أو كذا، لكن هل يجوز لها أنها يعني تختصر شيئا من هذه الأموال أو تخص نفسها بها؟ نقول أخت الكريمة أجيبك لكن بعد الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم. تفضل أخي زكريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لسوريا عم الشيخ، في سفينتين من إيران عدوا لقناة من قناة السويس لضرب سوريا، والمجلس العسكري هو اللي خلاهم عدوا. يعني الكلام ده يعني يرضي مين ده؟
أنت منين جبت المعلومات دي؟
على قناة وصال.
طيب حاضر، جزاك الله خير. الأخت نقول لها أنه الزوج إذا أعطى المرأة مالا حتى تنفق على بيتها وتدير شؤون بيتها، فإن المسألة راجعة إلى طبيعة إعطائها. يعني أحيانا هو يعطيها وهو يعطيها إعطاء مقيدا، بمعنى أنه يقول لها خذي المال ده، هذا تنفقينه مثلا في مصروفات البيت، والباقي تحطي في الشيء الفلاني، واللي يبقى تعرفيني، واللي يعمل كذا يبقى كذا. هذا نوع. في نوع تاني بعض الناس يقول لها خذي الفلوس دي دبري نفسك ودبري حياتك ودبري بيتك واعملي ما تشائين.
فإذا كان في يعني كلام الزوج مع الزوجة وهو يعطيها هذه الأموال كلاما مقيدا في اتجاه معين، فهي ليس من حقها أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه ورضاه. فإذا تبقى معها شيء بعد تقييده هو باتجاهات معينة تنفقه هذه الأموال فيها، فينبغي عليها أن تعلم زوجها، تقول له مثلا أنا بقي معايا مثلا 500 جنيه أو 200 جنيه من المصروفات، فأنا سأحتفظ بها لنفسي، فإن كان خلاص إذا أعطاها أعطاها. هذا طبعا مع فرض أنه يعطيها مؤنتها ويعطيها نفقتها بالمعروف، لكن هو لو كان مقترا عليها ولا يعطيها ما تعطى مثيلاتها، فهي يجوز لها ابتداء أن تأخذ حتى بدون علم زوجها. يعني لو أنه لا يعطيها ما يكفيها هي في حياتها، فهي يجوز لها أن تأخذ، وكذلك أولادها، يعني تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما قالت لو إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لكن إذا كان هو يعطيها وهذا شيء آخر، لكنه يبقى معها مال، فنقول لو كان يقيد لها، وهو من النوع الذي يحاسب، إن بعض الأزواج يحاسب على ربع جنيه والخمسين قرش ووديتي فين وبقيلك كذا وانت خدت كذا، وإذا كان الزوج بهذه الطريقة فأنا أرى أنه لا يجوز لها أن تأخذ الأموال إلا بعد إذنه. لكن إذا كان الزوج من النوع الآخر اللي هو أنه يعطيها وخذي تصرفي زي ما كما تحبين، ولا يضره أبدا ولا يسوءه أنها تنفق على نفسها أو تأخذ المال لنفسها، فأرى أن في هذه الحالة لا بأس أبدا أنها يعني إذا تبقى معها بعض الأموال أن تختص نفسها به، إذا علمت من زوجها أنه يعني لا يؤثر معه هذا بشيء وأن هذا يفرحه ولا يسوءه. أعتقد أن هذا إن شاء الله تعالى سيكون مما يعفى عنه، والله تعالى أعلم. الأخ محمد يقول توفي والدي من فترة وقد أفطر أياما في رمضان ثم انقطع الاتصال. فأنا أقول يا أخ محمد هنا حالتان: الحالة الأولى إذا كان والدك كان مريضا ثم بقي مريضا حتى توفي، فليس عليكم شيء تجاه هذه الأموال التي أفطرها، لأن أباكم لم يتمكن من أداء أو من قضاء هذه الأيام التي كانت عليه وهو مريض أصلا، لأنه بقي مريضا معذورا حتى مات، وبالتالي لم يتمكن من شيء. ولهذا نأخذ اتصالا. أمال، السلام عليكم. أمال،
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخت.
لو سمحت بمناسبة سؤال للست دي، أنا أعرف ستات كتير يوفروا من جوزهم ويقولوا عشان يجيبوا حاجات ويقولوا ماما جابت لنا أو بابا جاب لنا أو أهلنا جابوا، ده حكم الشرع فيه إيه بقى؟
معذرة مرة تانية تقولي لي السؤال معلش.
الست اللي بتقول أنا بوفر من
ما لناش علاقة بسؤالها، أنت لو عندك سؤال اسأليه.
أنا اللي بسأل أهو.
تفضل.
الست اللي بتوفر من جوزها وتقول بابا جاب لي عشان تجيب حاجات، تقول بابا أو ماما جابوا لي لجوزها والأهل جوزها، حرام ولا حلال؟
طيب يعني هي بتوفر من جوزها وتدعي إن أبوها أو ما هم اللي جابوا؟ حاضر، سأجيب هذا إن شاء الله. الأخ محمد نرجع لك مرة أخرى نقول إن طالما أن والدك استمر به العذر والمرض إلى أن مات ولم يتمكن من القضاء ثم هو فرط، في هذه الحالة نقول ليس عليكم شيء، ليس عليكم أن تصوموا عن أبيكم وليس عليكم أن تطعموا عنه، ليس عليكم أي شيء، خلاص الله تعالى تجاوز عنه إن شاء الله تعالى. نأمل هذا إن الله تعالى قد تجاوز عنه لأنه كان معذورا ولم يتمكن من الأداء. الحالة الأخرى هي إيه؟ إنه يكون مثلا كان مريضا قبل موته ثم هو أفاق وصار يعني صحته طيبة وكان قادرا على أن يصوم، ثم إنه فرط وأخر الصيام، قال سأصوم فيما بعد، ثم مات بعد ذلك. فهذه الحالة نقول هذا الرجل تمكن من الأداء أو تمكن من القضاء فلم يصم، في هذه الحالة هو الذي يتعلق به الحكم الشرعي. وهنا من العلماء من قال إن أولاده يطعمون عنه عن كل يوم مسكينا، وهذا مذهب الجمهور. ومنهم من قال إنه عليهم أن يصوموا عنه، أو لو أنهم صاموا عنه كان هذا مجزئا، وهذا هو الأقرب لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عند البخاري: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فإذا هم يعني إذا كان ماتوا عليه مثلا 10 أيام وكان له مثلا 3 من الأولاد أو 5 من الأولاد، فصام كل ولد عنه يومين، إن شاء الله هذا مجزئ، وهذا هو القول الذي يتأيد بالدليل. وإن كان جمهور العلماء يقولون لا حاجة إلى هذا، وإنه لا يصوم أحد عن أحد، وإنما فقط يخرج عنه من تركته عن كل يوم إطعام مسكين. هذه في حالة ماذا؟ في حالة أن يكون الرجل قد أفاق وبرأ من مرضه ثم هو قصر بعد ذلك ولم يصم. أما في الحالة الأولى وطبعا لم أتبين من سؤالك أن الوالد هل توفي متصلا بمرضه ولا شفي ثم توفي، إذا كان متصلا بمرضه ليس عليكم شيء، وإذا كان قد شفي ثم أخر هو الصيام فإنه في هذه الحالة عليكم أن تطعموا عنه أو أن تصوموا عنه. معنا اتصال، السلام عليكم. تفضل تفضل، من معي؟
ألو،
أم نور تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي ألو،
تفضلي أنا أسمعك، تفضلي.
حضرتك دلوقتي جوزي كان صلحني في المستشفى طالب ورجع ثاني مرة طلعني عند المأذون، ورجع ثالث مرة حلف عليا قال لي العلاج بالفاتة، قال لي راح عند أبويا وبيصرف بالثلاثة يعني راح. دي تبقى زي حضرتك.
طيب الأخيرة قال لك عليا الطلاق، قال لك إيه بالضبط؟
الأخير قال لي لو عيالي راح عند أبويا بيصرف بالثلاثة.
وبعدين أنت عملت إيه؟
وكده قالوا لي أشلت الطلاق، طلع فيها طلقة واحدة،
فالثانية دي. طيب أنا هشرح لك المسألة، حاضر إن شاء الله. طيب نأخذ سؤال الأخ محمد الآخر، لما الذي قال إنه أخي كان خاطبا امرأة وكان هناك مشاكل وإن والده حلف عليه ألا يتزوجها أو ألا يخطبها أو ألا يعود إليها، ثم هو أراد أن يعود وفق أبوه على أن يعود. أولا إقسام الرجل أو قسم الرجل على غيره هذا يتعلق حكم آخر بالذي أقسم عليه ولا يتعلق بالضرورة بالذي أقسم. وده الكلام الصحيح، إنه إبرار المقسم مستحب عند جمهور العلماء وليس واجبا. يعني إذا أنا حلفت على فلان مثلا، حلفت عليه بالله لا تخرج أو بالله لا تأتي، هو لم يأتي ولم يخرج، أنا في الحقيقة حلفت على شيء أنا لا أملكه، هو يستحب له هو إنه هو يبر قسمي ولا يجب هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما في قصة الرؤيا مع أبي بكر قال له أقسمت عليك لا تخبرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم، يعني إيه ما تحلفش علي خلاص. فكأنه جعل حلفه هذا لاغيا ولم يأمر أبا بكر في هذه الحالة بأن يكفر عن يمينه ولا شيء من هذا، فدل هذا على أن الإنسان لا يكون له يمين إلا فيما يملكه، يعني يحلف يمين على نفسه لكن لا يحلف يمينا على غيره. ولهذا نقول الأب في هذه الحالة يستحب للابن إذا كان هناك مصلحة من إبرار قسم الأب أن يفعل، لكن إذا كان في مثل هذه الحالة أنه يريد أن يتزوج بامرأة وهو يريدها أو هي تريده كان من هذا القبيل، فنقول له لا بأس أن تترك إجابة والدك، خصوصا بعد أن صار والدك أيضا موافقا على هذا، فنقول لا بأس، عد إلى خطيبتك اخطبها مرة أخرى بموافقة أبيك، وأبوك لا شيء عليه، لا عليه كفارة ولا عليه شيء، والله تعالى أعلم. الأخت ريهام تقول إنه زوجها مسافر واتصل بها لأن الجامعة قد فتحت أو اتصلت به وقال إن أو أمرها ألا تخرج للجامعة حرصا وخوفا عليها، يعني من الطريق ومما يحدث في هذه الأيام وكذا. نقول الأصل للأخت ريهام أن تنفذي كلام زوجك لأنك مأمورة بطاعته، هو الآن لا يأمرك بمعصية ولا شيء من هذا، إنما يأمرك بشيء هو في مصلحتك، وإنما دفعه لأمرك بهذا أنه يخاف عليك، وهذا أمر واضح لك طبعا بلا شك. فهنا نقول إذا استطعت أن تقنعي زوجك بأن الأمور طيبة وأن الطريق أمان أو أنني سيأتي معي أخي سيوصلني وسيكون معي حتى لا يعني يضيع علي الحضور وحتى لا يعني يؤثر هذا على تقديراتي في الجامعة أو شيء من هذا، فوافق، فحينئذ إن شاء الله سيكون المشكلة محلولة ولا إشكال في هذا. طيب نأخذ الأخ كرم. السلام عليكم كرم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟
اهلا بكم، مرحبا.
كان لي سؤال لفندم، بسأل على صيانة المحمول.
صيانة المحمول
في يعني مثلا كتير قوي يعني بنسبة 90% من بيستخدموا المحمول حاليا بيستخدموه في اشياء مثلا تغضي بالله، بالنسبة مثلا لسماع الاغاني حاجات كتير يعني من هذا القبيل.
نعم.
فهل على اللي بيصلح تليفون لواحد هيستخدمه في شيء يغضب بالله هل عليه اسم؟
حاضر هجاوبك. حاضر
ماشي، بإذن الله خير.
حاضر إن شاء الله. إن شاء الله سنخرج إلى فاصل ثم أعاود الإجابة عن الأسئلة والله تعالى أعلم. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا عود مرة أخرى إلى الإجابة على أسئلة الإخوة المشاهدين. كنا نتكلم في سؤال الأخت ريهام في قضية أن الزوج مسافر وهو لا يريد أن تذهب إلى الجامعة حفاظا عليها مما يحدث في هذه الأيام، فنقول لها إما أن تكوني فعلا مطمئنة إلى الوضع الذي حولك وفي طريقك إلى الجامعة، فحينئذ عليك أن تكلمي زوجك وأن تطمئني وأن يعني يأتي معك أحد مثلا من محارمك كأخيك أو شيء كهذا، بحيث أنه الرجل يطمئن وهو كل الذي يفعله هذا حرصا عليك. فإذا كان كذلك فخلص الحمد لله تكون المسألة، وأعتقد أنه هذا أمر سهل ميسور أن أنتم تقنعوا بشيء من هذا، لأنه الحمد لله يعني الأمور ليست كما يعني يشيعها كثير من الناس، ويحبون دائما في القنوات أنهم يروجوا لأن الأمور ليس هناك أمان بالمرة وكذا، لكن الأحداث التي تحدث نعم هناك أحداث تحدث لكن ليست بهذا الشكل المرعب الذي يصوره أجهزة الإعلام لمصالح طبعا لا تخفى على الناس. أو أنه هو لو الرجل يعني لم تستطيع أن تقنعه بهذا، فأرى أنك عليك أن تطيع زوجك حتى لو أثر هذا على المستوى الدراسي، فهذا أمر يعني دون يعني حكم طاعة الزوج، فهو أولى بالطاعة والله تعالى أعلم. سؤال الأخ أيمن. طيب معنا اتصال أولا. السلام عليكم. ذهب الاتصال. طيب الأخ أيمن يقول أن زوجته تركت البيت بدون علمه وأخذت معها أوراقا وإنها يعني تثبت له أملاكا وشيء من هذا، وأنها تشتكيه في المحاكم طبعا بناء على أن القوانين التي سنها هؤلاء القوم يعني ستقف مع المرأة وفي طريق خراب البيوت كما هو معلوم. فهو الرجل يعني يقول أنا سعيت عدة مرات حتى أن أصلح بيني وبينها وحتى تنتهي المشكلة وعندنا أولاد ولا أدري ماذا أصنع. أولا فيما يتعلق بالمرأة نفسها، إن كان ما يقوله السائل يعني دقيقا ونحن إنما نجيب على ما يأتي إلينا، ولكننا أما حقيقة الأمر فما قاله إلى الله، ونحن طبعا نظن بالسائل خيرا، لكن إذا كان الأمر كما يعني وصف هو، فإن هذه المرأة في الحقيقة وقعت في يعني في ذنب عظيم جدا، وهو أنه ينبغي عليها أن تراعي حق زوجها. حق الزوج على زوجته حق عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا الحق كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن هذا لا يجوز السجود لغير الله، ولذلك لم يجوز هذا. فإذا كان المرأة لو كان يجوز السجود لسجدت لزوجها، فكيف هي تفعل هذا معه وتأخذ وتشتكيه؟ طبعا نحن لا ندري ما هي أبعاد المشكلة في الحقيقة، يعني ربما يكون هي لها كلام آخر أو شأن آخر، لكن نقول لو لم يكن هناك داع إلى أنها تهجر بيت زوجها وأن تأخذ هذه الأملاك، ثم إذا كانت هذه أملاكه فلماذا تشتكيه هو حتى لو كان بينهما إشكال في حياتهما هما بينهما وبينها وبينه؟ إيه ما علاقة أنها تشتكي بشيء هو في الحقيقة يملكه وقد تعود هذه الشكوى عليه بالإضرار؟ يعني إذا كان لها حق عند زوجها فليكن هناك مجلس من أهل العلم وأهل الفضل الذين يمكن أن يقربوا بين وجهات النظر، وإذا كان لها حق ربما تأخذه. أما أن يكون بهذه الطريقة أنها تشكو زوجها، يعني ما الذي تنتظره بعد ذلك؟ أن يؤخذ زوجها أن يسجن مثلا أو أن يوقع عليه غرامة شديدة لا يستطيع أن هو يسددها؟ هذا ليس خلق المرأة التي كان ينبغي لو كان يجوز السجود لزوجها أن تسجد له. هذا موضوع مختلف تماما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر أن المرأة إذا آذت زوجها في الدنيا فإن زوجته إذا كان رجلا صالحا، إن زوجته من الحور العين في الجنة، تقول لها يعني تؤذيه لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. يعني إذا هو قاعد معك أيام معدودة، أما هو بعد ذلك إذا دخل الجنة فهو سيكون له أزواج من موضوع يعني نوع آخر ووضع آخر جدا. فهذا الحور العين في الجنة تستنكر فعل المرأة مع زوجها في الدنيا، حتى لا يظن الناس وهم يعيشون على ظهر الأرض أنهم إن الملأ والملكوت في السماوات وفي الأرض، إن الناس كل دول إن كل هؤلاء المخلوقات غافلة عن هذا. لا، المخلوقات تتفاعل مع الإنسان، المخلوقات تتفاعل مع الطاعي لأنها مأمورة من جهة الله تبارك وتعالى ومن قبل ربها تبارك وتعالى إنها تتفاعل مع الصالح وتكون معه، حتى إن الحورية في الجنة تكون معه، والصخور والجبال والشجر والبحار كل هذا يتفاعل مع الإنسان. الإنسان الظالم كل هذه المخلوقات التي قد تراها أنت جامدة هي في الحقيقة تتفاعل، هي
طب ناخذ اتصالا. السلام عليكم. تفضل اخي مسعود.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام.
بعد اذن فضيلتك كنت عايز اسال حضرتك سؤال بالنسبه للتوريث.
نعم.
واحد معاه 4 بنات فمنهم واحده يعني غير مؤهله للجواز, يعني عنده اعاقه ممكن ذهنيه بسيطه, فيجوز انه يكتب للاربع وهو شغال اجير يعني باليوميه, فيجوز انه يكتب البيت بتاعه لبناته او يكتب وصيه ولا ايه سيادتك؟
هو عنده اخوات يعني عنده اخوه؟
نعم
عنده اخوات.
عنده اخوات بس هو عايز بيتكلم على بالنسبه لبناته الاربعه, هم 3 متجوزين ومع زوجته وبنته اللي هي اللي يعني مش
يعني قصدك هو عاوز يكتب البيت باسم البنت دي فقط ولا باسم البنات جميعا؟
لا عايز يكتب لبناته الاربعه
لبناته الاربعه. وهو له زوجه وله اخوات.
ليه زوجه وله اخوات.
عنده اي اموال اخرى حاجه يملكها غير البيت ده؟
لا ما يملكش اي حاجه غير
طيب
يوميات يوميته بس.
طيب هجاوبك. حاضر هجاوبك. نعود مرة أخرى إلى قضية الزوجة هذه, فنقول إن المخلوقات كلها بتتفاعل ضد الظالم وتقف مع المظلوم حتى وإن كنا نحن لا ندرك هذا, لكنهم فعلا في الحقيقة يتفاعلون. يعني الآن أنا أرى أن جميع البحار الآن تتفاعل على الظالم ويعني تسأل ربها تبارك وتعالى أن يأذن لها في أن يعني تسيح هذه البحار حتى تغرق الظلمة في كل مكان, الذين يقتلون الناس بغير وجه حق كما هو معلوم. أنا أرى أن الجبال كلها الآن تريد أن تنقض على هؤلاء الظلمة الذين يقتلون الناس بغير وجه حق, لكن الناس لا تستطيع أنها تفهم هذه اللغة. هذه لغة حجبها الله تبارك وتعالى عنا, وإن كانت هذه لغة حقيقية واضحة وموجودة. طيب نأخذ السؤال. أم عمر تفضلي.
ألو.
تفضلي معك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ أنا ممكن أسألك سؤال؟
تفضلي يا أختي.
لو سمحت أنا الوقتي يعني جوزي يعني قاعد من الشغل وكده, فحماتي ديت بتصرف علي أنا وعيالي وشغل يعني مصدر رزقه دوت يعني مش حلال, فهل إن أنا يعني أبشتل ذنب شغل أنا وعيالي أكل أنا وعيالي؟
عرفت إنها مش حلال. مصدر رزقها ايه؟
الو
ايوه مصدر رزقها ايه اللي مش حلال ده؟
يعني انا عارفه ان يعني لان هي بتعمل يعني بتعمل حاجات مش يعني تغضب ربنا وكده,
وهو ده يعني مصدر المال بتاعها؟
مش عارفه.
طيب خلاص حاضر.
فانا مش عارفه اعمل ايه انا وعيالي, وهي يعني هي اللي قايمه بيا انا وعيالي في كل حاجه, وبتدي جوزي فلوس وجوزي بيصرف عليا من الفلوس دي.
طيب هو كل مصدرها هو بس المال المحرم ده ولا لها مصادر تانية مباحة؟
ايوه
يعني ملهاش مصدر تاني غير المحرم؟
وانا الوقت معايا ما في هو كل مصدرها الفلوس دي.
طب والزوج ما بيعملش ليه؟
لا يعني هو كان شغال ويعني مش هو قاعد وكده, وانا يعني كنت عايزة انفصل عنه بسبب برضه لانه بيشرب برضه مخدرات وكده, وانا مش عارفه اعمل ايه, اسيبه واسيب الدار ديت واخد عيالي وامشي ولا اقعد ولا مش عارفه اعمل ايه.
طيب حاضر اجاوبك. حاضر. طيب نجاوب سريعا. اقول للاخ ايمن يعني ليس عليك بعد هذا اخ ايمن الا انك يعني اذا استطعت انه يعني تقدموا ناس يتوسطوا في الحل وانظروا اصل المشكله ايه وماذا تريد المراه من وراء ذلك وكذا, واذا كانت مصره على الظلم فان الله سبحانه وتعالى هو الذي سيتولى امرها, وانت ما عليك الا ان تاخذ بالاسباب وعليك ان تصبر. اما قضيه هذه المحاكم وهذه القوانين فلعل الله سبحانه وتعالى ان يجتثها من هذه البلاد قريبا ان شاء الله تعالى. سؤال الأخت آمال لما قالت أن المرأة أحيانا تأخذ من زوجها الأموال وعلى أنها أموالها, ثم هي تأتي بأمور وتقول أن أبي جاء بهذا الشيء أو أمي جاءت بهذا الشيء حتى يكون هذا أمام زوجها, نقول هذا من التدليس في الحقيقة, لأنه لا يجوز للمرأة أنها تأخذ يعني أموال زوجها ثم هي بعد ذلك توهم زوجها بأن أباها هو الذي أتى بهذا الشيء أو أن أمها هي اللي أتت بهذا الشيء. والمتشبع بما لم يعطى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني الإنسان بيتشبع بشيء وهو مش من عنده، يعني هذا هو مال الرجل في الحقيقة. وتأخذه المرأة حتى تمن به على زوجها الذي أخذت المال منه وتوهمه بأن أباه الذي جاء وأن أمها التي جاءت. هذا طبعا هذا التصرف في هذه الحالة لا يجوز بهذه الصفة والله تعالى أعلم. الأخت أم نور يعني تقول أن زوجها طلقها في المستشفى وقال لا أنت طالق طالق طالق. هنقول أن طالق 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 ده يعني تأكيد للطلقات وليست هي عدة طلقات. قالت ثم إنه طلقني عند المأذون، هذه طلقة ثانية. ثم قالت أنه حصل مرة ثالثة وأنه قال لها مثلا علي الطلاق لو رحت المكان الفلاني تبقى طالق بالثلاثة. فإحنا نقول إذا كان زوجك يريد بهذا أن يهددك ويقول لك علي الطلاق ما أنت خارج، يعني بيحلف عليك عشان ما تخرجيش، لكن هو مش في ذهنه الطلاق، ففي الحالة دي هنقول هذه الطلقة غير محسوبة. لكن لو أنه كان بيقول علي الطلاق دي لا هطلقك وتبقى طلقة مني، وهو فعلا يقصد أنك لو خرجتي تبقى وقعت عليك الطلقة الثالثة وهو لا يريدك وتكون بذلك طالقة طلقة ثلاثة، في الحالة دي تكون الطلقة واقعة عليك. فالموضوع راجع إلى نيته هو. الأخ كرم بيقول قضية صيانة المحمول ما حكمها مع أن أغلب، هو قال أن أغلب الذين يستخدمون المحمول يستخدمونه في المحرمات. أنا أقول لك يا أخ كرم ليس أغلب الذين يستخدمون المحمول يستخدمونه في المحرم كما ظننت، وإلا فالأصل أن كل من اشترى جهاز محمول فهو يشتريه أصالة حتى يتكلم فيه، حتى يتحدث، حتى يجري اتصالاته. أما بعد ذلك أن بعضهم أو حتى كثير من الناس يستخدمه في الشيء المحرم، أو يستخدمه مثلا في نقل صور أو في نقل يعني أفلام أو شيء من هذا الأمور المحرمة المعروفة عند كثير من الناس، فهذا لا يجعل أن أصل الاستخدام صار محرما أو أن أكثر الناس صاروا يعني يستخدمون استخداما محرما. وإلا فالأصل أنه كل نستطيع أن نقول كل من اشترى محمولا فإنه يشتريه حتى يتكلم فيه، لكن ليس كل من اشترى محمولا يستعمله استعمالا محرما. وحينئذ سنغلب هذا الحكم ونقول لا بأس عليك أن تصون أنت أو غيرك أن تعمل في صيانة المحمول لأجل هذا، إلا أنك إذا علمت مثلا عن شخص معين أنه هو لا يستخدم المحمول إلا في هذا، وأنه أتى بهذا النوع خصوصا من المحمول لأنه النوع ده بيعطيه خاصية يستطيع من خلالها أن يفعل هذا الشيء المحرم، أن يصور به شيئا محرما أو أن ينقل به شيئا محرما أو شيء من هذا، وأنت تعرفه جيدا وأنت بتصلحه في هنا حاجة من اثنين، إما أنه ما فيش حد غيرك في الدنيا بيصلحه ففي الحالة دي أقول لك لا تصلحه، وإما أن يكون لا غيرك يمكن يخرج من عندك يروح يعطي لواحد تاني فأقول لك لا، أنت عليك أن تنصحه، عليك أن تأمره وأن تنهاه، وقضية تصليحه وعدم تصليحه لن يكون لها تأثير كبير في هذه العملية والله تعالى أعلم. الأخ مسعود بيسأل في قضية الميراث أن الرجل عنده 4 بنات وعنده واحدة منهم غير مؤهلة للزواج، هو أراد أن يكتب هذا البيت باسم البنات اللي موجودات. أنا أقول له لو أن زوجته وافقت على هذا في حال حياته وأنه كتب هذا البيت هبة لأبنائه أو لبناته 4 في حال حياته فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به، وإن كان سيضر ضررا ببعض الورثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. طبعا بعض الناس يقول ما هم لوش ورثة تانيين، لا لو ورثة تانيين، الورثة اللي هم الإخوة، وليس فقط الورثة هم الأبناء ولا الأولاد أو الزوجة، لا الإخوة أيضا هم من الورثة. فنحن نقول له إذا كان يريد أن يهب لأبنائه في حال حياته، بمعنى في حال حياته يعني إيه؟ يعني كل واحدة تستلم بيتها دلوقتي والله يذهبها إذا أراد أن يعطيها في حال الحياة، أما أن يكتبها لتكون وصية لما بعد الموت فهذا لا يجوز له، لأنه لا وصية لوارث، ولأن هذا فعل سيضر بالورثة الآخرين. فإذا هو عايز يديلهم الحاجة دلوقتي، بس خلي بالك ممكن بكرة يطلعهم البيت، هم حرين، البيت ده سيكون بيتهم ولا يكون بيته هو. فإذا كان هو يقبل أن يفعل هذا ففي الحالة دي أنا لا أستطيع أن أمنعه، وإن كنت أرى أنه يبقى لا يكتب شيئا من هذا. وإذا شاركه الإخوة فهذا شرع الله سبحانه وتعالى، إذا شاركهم الإخوة، أنت الآن لا تريد أن الإخوة يدخلوا على بناتك في الميراث، وأنت لا تدر ربما إذا يعني إذا قدر الله تعالى عليك الموت أن يكون هؤلاء الإخوة هم الذين يحفظون لك بناتك حتى لو كنت الآن ترى أنهم لن يقوموا بهذا. فأنا لا أرى لك أن تكتب، أولا لا أرى لك أن تكتب البيت باسم البنات، لكن أنا أرى لك إذا كان يمكن أن تقسم البيت بحيث أنك تكتب جزءا منه للبنات على سبيل النهبة في حال الحياة، وتترك الباقي ليتورث فيه البنات وأعمامهن فيما بعد الموت هذا أيضا هذا سيكون أولى والله أعلم. آخر سؤال سؤال الأخت أم عمر اللي هي زوجها لا يعمل وبتقول أن حماتها هي اللي تنفق على البيت وأن رزق حماتها من المحرم. أنا أقول لها أنت الآن ليس أمامك سبيل لأنك مضطرة، والأصل أنك لا تأكلين من هذا المال لا أنت ولا أولادك، لكن لو كنت مضطرة فكلي منه بقدر يعني بقدر الضرورة، لكن ينبغي أن يكون هناك حل مع هذا الزوج. يعني الزوج الآن إذا هو إذا كان سيبقى معتمدا على ما تعطيه أمه من مال ولا يريد أن يعمل وكما قلت وبيشرب المخدرات وطبعا كده بقت 100% أنه ما بيصليش، فهذه مسألة خطيرة جدا، وأنا لا أرى الإبقاء على مثل هذا النوع من الأزواج. والله سبحانه وتعالى أعلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن